بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة هي من الآيات التي يصنفها المفسرون على أنها من آيات الأحكام، وهي كما هو واضح من ألفاظها حث على المحافظة على عموم الصلوات وعلى خصوص الصلاة الوسطى، وهذا يسمونه من باب عطف الخاص على العام. كان يمكن أن يقول حافظوا على الصلوات، وبضمن الصلوات الصلاة الأولى والأخيرة والوسطى، ولكن لمزيد عناية في هذه الصلاة الخاصة فقد أفردها بالذكر وعطفها على عموم الصلوات. وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. من المحافظة على الصلوات يوجه القرآن الكريم أنه حتى في حالات الخوف كحالات القتال والحرب أو حالات الخوف من الحيوانات المفترسة أو حالات الخوف من قطاع الطرق، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يأتي بصلاته الاعتيادية، يقول له القرآن: لا تسقط الصلاة هنا أيضا، وإنما يجب المحافظة عليها، ولكن تتغير الصورة الصلاتية ويبقى أصل الحقيقة تأتي بها وأنت راجل في حالة المشي أو في حالة الركوب على الدابة أو في السيارة أو غير ذلك. المهم أن الصلاة لا تسقط بحال، كما ورد في رواية من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام. نحن وجدنا مثلا بعض العبادات كالصوم في حال المرض يسقط ويقضى فعدة من أيام أخرى. في حال المرض والسفر يحصل للصوم هذا فيسقط وجوبه في نفس الوقت ويحول إلى وقت آخر، بينما بالنسبة للصلاة كلا، حال المرض ليس عذرا مسقطا للصلاة وإنما مغير للكيفية بحسب استطاعة الإنسان. حالة الخوف، حالة القتال، حالة الخوف من قاطع الطريق لا تسقط الأمر بالصلاة وإنما تغير الكيفية إلى شيء آخر لكي يبين الشارع المقدس كيف أن الصلاة مهمة عنده، ويجب بالتالي أن يحافظ الإنسان المسلم عليها. هنا يأتي سؤالان. السؤال الأول: ما هي الصلاة الوسطى التي أمر على بالمحافظة عليها على وجه الخصوص؟ أي صلاة هي الصلاة الوسطى؟ والسؤال الثاني: كيف تتحقق المحافظة على الصلوات؟ بالنسبة إلى الصلاة الوسطى، يوجد بين الفقهاء والمفسرين أقوال كثيرة حول تحديد هذه الصلاة الوسطى، نحن نشير إلى أهم تلك الأقوال. البعض قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، صلاة الفجر. ليش؟ يقول: لأن فترتها الزمانية فترة متوسطة بين الليل وبين النهار، قعدنا نهار من طلوع الشمس إلى غروبها، وليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهناك زمن متوسط بين هذين الزمانين وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا لا هو ليل ولا هو نهار وإنما متوسط بينهما. ولأجل ذلك كانت صلاة الفجر صلاة وسطى تبعا لزمانها. وقد اعتنى الشارع المقدس بالحث على المحافظة عليها نظرا لما يكتنفها من الظروف، حيث أن الإنسان في ذلك الوقت في لذة نومه، فما الذي يوقظه لكي يذهب ويتوضأ ويرفع النوم من عينيه؟ هنا يحتاج إلى شيء من العناية أكثر من سائر الصلوات. فإذا صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى كما ذهب إليه بعض المفسرين والفقهاء. هناك قول آخر يقول إن صلاة الوسطى هي صلاة مبهمة غير معرفة بتعريف، الغرض منها أن الإنسان يهتم بجميع الصلوات لعل هذه الصلاة تكون هي الصلاة الوسطى، مثلما أن الله أخفى ساعات الإجابة في يوم الجمعة، أكو ساعة من ساعات الجمعة يستجاب فيها الدعاء، أي ساعة هذه؟ مبهمة، ممكن تكون أول الفجر، ممكن تكون آخر النهار، ممكن تكون وسط النهار، لماذا أخفيت؟ حتى الإنسان يتحرى الدعاء في كل الساعات، لا يقول ما دام آخر النهار هو ساعة الإجابة خل أترك الصبح والظهر ما أدعو وأدعو في المساء أو آخر النهار، أخفى ساعات الإجابة في يوم الجمعة حتى الإنسان يقوم بالدعاء في كل هذه الساعات، وأخفى اسمه الأعظم بين سائر الأسماء حتى يصير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا تقتصر، لو قال الاسم الأعظم هو فلان اسم لتركت باقي الأسماء، وأخفى ليلة القدر بين الليالي حتى تتحرى
إحياء أكثر من ليلة. كذلك يقول لك الصلاة الوسطى أخفيت، أنت تيجي الصبح تقول لعل هذه الصلاة الوسطى إذن خل أحافظ عليها، تيجي الظهر لعلها هي الصلاة الوسطى خل أحافظ عليها، وهكذا. فيحصل نوع من المحافظة على جميع الصلوات على أثر إبهام الصلاة الوسطى. هذا قول آخر. قول ثالث ذهب إليه مشهور مفسري السنة من المسلمين، ويقول إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ليش؟ لأنهم يقولون إن الإنسان قد فرض عليه خمس صلوات، والمتوسط بين هذه الصلوات هي صلاة العصر، صلاتان قبلها الصبح والظهر، وصلاتان بعدها المغرب والعشاء، وهي متوسطة بينهما. ونقلوا أيضا عن رسول الله حديثا بهذا المعنى. من فقهاء الشيعة أيضا ذهب إلى أنها صلاة العصر. الشريف المرتضى علم الهدى أعلى الله مقامه، وهو واحد من أعاظم علمائنا، قال صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. لكن الرأي الذي عليه مشهور علماء الإمامية الاثني عشرية، ويعضدهم في ذلك رواية معتبرة وصحيحة السند عن الإمام الصادق، أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. فالرواية هكذا، أن زرار يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الصلاة الوسطى فقال هي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله، وهي بين صلاتين في اليوم، بين صلاتين في اليوم، اليوم يعني النهار، النهار أكو هناك ثلاث صلوات، صلاة الصبح، صلاة الظهر، وصلاة العصر. أما صلاة المغرب والعشاء فهي صلوات الليل وليست النهار. المتوسط بين هذه الثلاث الصبح والظهر والعصر هي صلاة الظهر. فيقول الإمام عليه السلام هذه هي الصلاة الوسطى، وهي أول صلاة صلاها رسول الله. ولعل في هذا إشارة إلى قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني عندما تكون الشمس في السماء في الوسط، وسمي ذلك الوقت بالدلوك باعتبار أن الإنسان عندما ينظر إليها يدلك عينيه على أثر هذه الأشعة التي تصل إلى عينه من الشمس. على أثر هذا سمي هذا الوقت من النهار بوقت الدلوك، دلوك الشمس. الأمر يقول لرسول الله أقم الصلاة لدلوك الشمس. الرواية تقول أول صلاة صلاها رسول الله هي صلاة الظهر، وهي الصلاة الوسطى. طبعا ما دام هناك رواية وهي صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه السلام، لا يملك الفقيه ولا يملك العالم إلا أن يقبل بها وأن يعتبر أن الصلاة الوسطى الذي أمر الإنسان المسلم بالمحافظة عليها هي صلاة الظهر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. كيف تتم المحافظة على الصلوات؟ ما هو المقصود من المحافظة؟ هناك عدة معاني تتصور للمحافظة على الصلوات. المعنى الأول المحافظة على أصل الصلاة من الضياع ومن الترك. أصل الصلاة لا بد أن تقام وأن توجد وأن يحافظ على وجودها في نفس الإنسان المسلم وفي المجتمع الإسلامي. ليش؟ لأن ما بين العبد وبين ربه من عهد إلا الصلاة، فإذا ترك الإنسان الصلاة انقطع ذلك العهد والحبل بين الله وبين العبد، لا يملكون في ذيل الآية المباركة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال العهد هو الصلاة، وإلى هذا يشير الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين العبد وبين الكفر بالله إلا ترك الصلاة. ذات الوقت إذا ترك الصلاة يكون قد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه. طبعا ترك الصلاة على قسمين، هذه مهمة لأنه يتعرض الإنسان إليها وأحيانا يشتبه على قسم من الناس. ترك الصلاة تارة يكون مع إنكارها رأسا، واحد يقول ماكو لا صلاة ولا صيام ولا كذا، وإنما هذه خرافات جمعوها مجموعة من المشايخ والعلماء أو غير ذلك، وإلا ماكو هالحكي أصلا، لا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا ترك الصلاة مقترن بجحودها، وأنه ماكو صلاة أصلا، لا يوجد تشريع للصلاة، لا يوجد وجوب للصلاة، هذا ينتهي إلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول جاء ومعه القرآن وقال أقيموا الصلاة، وقال الصلاة عمود الدين، وقال وقال إلى غير ذلك. فإذا واحد إجا وقال معتقدا بأنه لا يوجد صلاة ولا يوجد تشريع بهذا المعنى، فإنما مآل كلامه إلى أن النبي كاذب في تبليغه والعياذ بالله، وهذا معنى تكذيب النبي، وتكذيب النبي يعني الكفر برسالته. تارة أخرى كما هو الحال بالنسبة إلى أكثر من يترك الصلاة، يتركها استهتارا وعصيانا. طيب قلت شنو هالسالفة هذه؟ بلاها ما لي خلق، الآن واحد نايم بعز نومته لازم يقوم ويغسل ويروح نومته من عنده، يدري أن هذا واجب ولازم، ولكن مثلما أن ذاك البعيد يذهب للزنا ولشرب الخمر مع علمه بأنهما محرمان، يترك الصلاة مع علمه بأنها واجبة. هذا مو منكر للصلاة، وإنما فاسق بتركها، عاصي بتركها، هذا ليس كافر. وأكثر الناس من المسلمين الذين يتركون الصلاة مرجع تركهم الصلاة إلى هذه الجهة، مو لأنه يجحدها من الأساس. فهذا المعنى الأول، المحافظة على الصلاة، أصل الصلاة من الترك ومن الضياع. ولعل بعض الإشارات إلى الاستخفاف بالصلاة هو هذا المعنى، يعني واحد يقول أنه الآن بعد وقت توه مؤذن ما بتشرد الصلاة ولا الكعبة بتطير، خلي بعد شوية، بعد شوية أنا مشغول، اللي عقب عندي ما أدري كذا مهمة، وهكذا يؤجل يؤجل إلى أن يخرج الوقت. هذا استخفاف ينتهي إلى ترك الصلاة في وقتها، هذا مو محافظة على الصلاة، هذا ضد المحافظة على الصلاة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للمحافظة على الصلاة، المحافظة على حدودها وقيودها وأجزائها وشرائطها. واحد لا يأتي بالصلاة أصلا، غاسل إيده، وهناك من يأتي بالصلاة، من يصلي ولكن يصلي مع نقص في الأجزاء، مع نقص في الشروط. شايف قسم من الناس عندما يأتي للركوع من أن يحن رأسه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هو رافع نصف الذكر في النزلة ونصف الذكر الركوع في الصعدة، هذا لم يذكر ذكر الركوع وهو منحني. فإذا كان متعمدا لم يأتي بركوع صحيح، وإذا كان لم يأتي بركوع صحيح فسدت صلاته. صلوا يمكن أول الوقت ولكن لم يحافظ على حدودها وقيودها، هذا قسم. أو قضية الوضوء، يجي يتوضأ بالذات هاي المنطقة هنا، هاي منطقة من المناطق العمياء حسب تعبير بعضهم، هنا عادة يغسل الصوب يغسل، ولكن هذه المنطقة مقدار منها ما يكون قد غسله، وإذا لم يغسل ولو بمقدار 3 مليمترات أو أقل من ذلك فإن وضوءه يكون باطلا، حتى لو كان غير متعمد يكون وضوءه باطل، ولا صلاة إلا بطهور. إذا طهور الوضوء باطل فالصلاة باطل. أو في غسل الجنابة على سبيل المثال أيضا نفس الشيء، لو اغتسل عن الجنابة أو اغتسلت المرأة عن العادة الشهرية وكان الغسل غير صحيح أو كان ناقصا ثم ذهب إلى الصلاة في أول وقتها، هذا الصلاة صلاة غير صحيحة. فإذا المحافظة على الصلاة تعني المحافظة على حدودها وقيودها وشرائطها، ليكن نقر كنقر الغراب. ينقل أن أمير المؤمنين عليه السلام دخل ذات يوم إلى مسجد الكوفة فشاف واحد يركع ويسجد الركيق سريع كأنما واحد لاحقنا بعصاية كما يقولون. فلما فرغ هذا الرجل التفت إليه أمير المؤمنين عليه السلام وقال له منذ متى وأنت تصلي هكذا؟ فهذا كيف فكر أنه الإمام أعجب بصلاته مثلا، منذ متى وأنت تصلي هكذا؟ قال له منذ بلغ، يعني من يوم أنا توني بالغ إلى الآن وأنا أصلي هالشكل، هو مكيف. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا على هذه الحال ليموتن على غير ملة محمد، يا هذا إن أسرق الناس من سرق من صلاته. أكو عندنا سارق يسرق من جيوب الناس، وأكو واحد أسرق من عند أكثر سرقة وهو عندما يسرق من صلاته. أسرق الناس من سرق من صلاته، قسم من صلاته مو عدل مو صحيح، الأذكار مو تمام، ما أدري القيام والقعود ما في استقرار ما في طمأنينة إلى غير ذلك، هذه سرقة من الصلاة، قلة محافظة عليها. هذا المعنى الآخر. المعنى الثالث للمحافظة عليها المحافظة على أول وقتها، أول الوقت، مع أن الوقت ممدد ها، وإن كان ذهب بعض فقهائنا القدامى، بعض الفقهاء القدامى عندنا قالوا إن أول الوقت هو وقت الصلاة، الوقت الثاني هذا قضاء. يعني مثلا أول ما يأذن الظهر إلى 10 دقائق 5 دقائق هذا وقت صلاة الظهر، ساعة واحدة أنا صليت وأنت صليت قضاء. هذا رأي قديم، الآن الفقهاء يقولون لا، من زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مشترك بين الظهر والعصر، تقدر تصلي في أي وقت، لكن وين أول الوقت وين آخره؟ فضل أول الوقت، هاي رواية، فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. شقد الفضل بينهم؟ هاي كلش لو طولت 100 سنة هناك هم فيها خالدون، هذا أول الوقت هم فيها خالدون، وآخر الوقت 100 سنة. أو في رواية أخرى، الصلاة في أول وقتها جزور بعير كبير 400 كيلو، وفي آخر وقتها عصفور حتى 100 جرام ما يجيب. طيب، في عندنا رواية لطيفة وإن كان المقام يطول لكن نشير إليها. يقول: واحد جئت إلى الإمام الصادق فسألته عن رجل يؤخر الصلاة متعمدا إلى آخر الوقت. هسه هذا شنو هالأسلوب اللي عنده؟ ما تدري، مو قضاء، ها؟ مثلا يصليها هالأيام الساعة 5:30، طبعا إلى الآن ما صارت قضاء، هذا كيف يكون؟ قال متعمدا. الإمام يتعجب، هذا شنو متعمد يسوي هالشكل؟ قال: بلى. قال: هذا يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة موتورا. الموتور يعني اللي مأخوذ أمواله وملابسه مقتول ابنه، هذا في الدنيا يكون موتورا. قال: شلون يعني موتور يوم القيامة؟ يقول: هذا في يوم القيامة في الجنة ما عنده مكان، يتضيف هنا وهناك، كل يوم يدق باب واحد: يابا عندك غدا تأكلني، عندك عشاء تطعمني، عندك ما أدري مكان أنام فيه. وعلى هذا المعنى هاي الجنة التي عرضها السماوات والأرض، لكن هذا يتضيف فيها، ضيف خطار ما عنده مكان. هسه في هالدنيا واحد ما عنده بيت، عنده شقة لا أقل، مستأجر. هذا المسكين في يوم القيامة حتى شقة ما موجود عنده. طيب، هذا الذي يترك الصلاة يؤخر الصلاة متعمدا. فإذا المحافظة على الصلاة قد تكون بمعنى إتيانها في أول وقتها، قد تكون بمعنى ثالث وهو بمعنى رابع، وهو حضور قلب الإنسان فيها وإقباله عليها، بحيث أن هذا الإنسان يتوجه في أثناء صلاته إلى صلاته، فإذا فعل ذلك انطبقت عليه الآية المباركة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بمقدار ما نتوجه إلى صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. وإنما يقبل من صلاة العبد ما أقبل به على ربه، كما في الرواية. تارة هذا يصلي ومثل ما قال ذاك، قال: سبحان الله، أنا إذا ضاع عندي شيء، مفتاح سيارة، أدور عليه في البيت، ما أدري في الدكان، كل مكان ما أحصله، بس أول صلاة أصليها أحصل المفتاح في أثناء صلاتي. يتبين هذا لا منتبه، لا إياك نعبد ولا إياك نستعين ولا هم يحزنون، وإنما كل باله في مفتاحه. طيب، أكو درجة عليا، وهي أن الإنسان يقبل على صلاته كلها، فلا ينشغل عن أمر عنها بأمر من أمور الدنيا. وهذه المرتبة خاصة لمثل رسول الله لذكره الشرف والصلوات. أو لمثل أوصيائه. ابن شهراشوب واحد من علمائنا عنده كتاب اسمه المناقب، ينقل هذه القصة وعهدتها عليه، وفيها شاهد على المعنى. يقول: أهدي إلى رسول الله ناقتان عظميان ثمينتان، نياق كبيرة، طيب، وسمينة، وكان جالسا مع أصحابه، فالتفت رسول الله إلى أصحابه وقال: أيكم، شوف التحدي، أيكم يصلي لله ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بأمر من أمور الدنيا أعطيه ناقة منه. الآن إذا واحد يقول لك أنه إذا تجي تدخل المسجد وتصلي ركعتين سيارة تنتظرك برا، أول ما تكبر تقول هاي السيارة شنو نوعها؟ طيب صحيح بيعطيني إياها ولا لا؟ وش أسوي فيها؟ أبيعها واستخدمها وأعطيها ابني أو إلى آخره؟ طيب لا، ما تفكر في أي شيء من أمور الدنيا. فسكت أصحاب رسول الله، فقام علي عليه السلام أمير المؤمنين وقال أنا يا رسول الله، فبدأ يصلي أنهى صلاته. الرواية هكذا حسب نقل ابن كهراشوب، يقول لما خلص الإمام علي من الصلاة جاء الأمين جبرائيل وقال لرسول الله يا رسول الله اعطي إحدى الناقتين لعلي. قال ما يخالف ولكني اطلعت عليه، لأن احنا نعتقد أن النبي لو أراد أن يطلع على السرائر بقدرة الله لاطلع، وفعلا هذا حصل إلى مرة من المرات. أبو سفيان مر عليه بعد ما أظهر الإسلام ونظر إلى رسول الله وبدأ يفكر أبو سفيان هذا بأي شيء غلبني، أنا كان عندي القوة والعدة والعتاد وكل العرب وراي، هذا شلون تغلب علي؟ ولم يتكلم بكلمة، فنظر إلي رسول الله وقال يا أبا سفيان غلبتك بالله. هذا النبي لو أراد أن يطلع على سريرة أحد لاستطاع. فقال لجبرائيل يا جبرائيل إن عليا في تشهده قد فكر أن يأخذ أثمن الناقتين، وهذا خلاف الاتفاق. فصعد الأمين جبرائيل ورجع وقال يا رسول الله ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إنما فكر علي في أن يأخذ أثمن الناقتين لكي ينحرها ويتصدق بها على فقراء المسلمين، وهذا ليس من التفكير في أمور الدنيا ولكن من الفكر في أمور الآخرة، أعطه إحداهما. فقال رسول الله يا علي خذ الناقتين معا، فأخذها علي، أخذهما علي ونحرهما معا وقسم لحمهما على فقراء المسلمين. هذا رجل لطول الصلاة لا يفكر إلا في ما هو إلى الآخرة وما هو مرضات ربي، هاي الدرجة العالية لا يستطيع الوصول إليها إلا مثل هؤلاء. لكن مع ذلك أنت تستطيع بالمقدار الممكن، طبعا مو واجب، ولذلك يقولون التوجه القلبي طول الصلاة ليس بواجب، بمعنى إذا واحد غفل في أثناء الصلاة صلاته مو باطلة، وإلا لو كان واجب وكانت تبطل صلاته هي ورطة. ماكو واحد يصلي ركعتين بطولها يفكر في الآخرة وفي الله فيظل طول عمره بس يعيد تلك الصلاة. لكن اسعى ولنسعى أن نفكر فيما هو لله وفي ذات الصلاة ومعناها وأسرارها حتى تنهى عن الفحشاء والمنكر. محافظة الإنسان على صلواته ترفعه إلى مصاف الصديقين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المسلمون، يا أيها الناس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حتى لو كنت في حالة حرب حافظوا على الصلوات. لا تقول إحنا الآن في حرب مو متفرغين، لا تقول إحنا الآن في حالة خوف ما عندنا وقت للصلاة، لا، كما صنع أمير المؤمنين عليه السلام. ليلة الهرير المعروفة في صفين، أساسا العرب قانونهم كان في القتال أن في الليل يتوقفون عن القتال، وهذا أمر طبيعي باعتبار لا كانت إضاءة ولا حد يعرف الثاني، ماذا يدريك لعل واحد يقتل صاحبه. طيب، فكانوا إذا غربت الشمس أوقفوا القتال، إذا هالجيش انهزم نصف الليل خلاص انتهت المعركة، وإذا استعد ليوم ثاني نصبح وتصبحون. سميت ليلة الهرير بهذه الليلة مع أن صفين استمرت عدة أيام، بس هاي ليلة خاصة نظرا لأن القتال استلحم واستمر فيها إلى الليل على خلاف القاعدة. يقول ابن عباس أنا افتقدت أمير المؤمنين عليه السلام، وين علي بن أبي طالب؟ أخاف انقتل انجرح في الأثناء، فظليت فطفقت أبحث عنه، وإذا به قد بسط نطعه ووقف يصلي بين الصفين صلاة الليل. شنو هاي من نفس جبارة في الشجاعة، وشنو من نفس خاضعة وخاشعة لله تعالى. جمعت في صفاتك الأضداد يا أمير المؤمنين. قل أنا تعجبت، انتظرت لما خلص الإمام من صلاته، قلت له يا أمير المؤمنين في هذا الوقت وهذا المكان وأنت تصلي؟ مو وقتها الآن، الآن وقت قتال وأنت قائد وخاف عليك أن تبيت تغتال، ليس وقت الصلاة. فقال عليه السلام يا ابن عباس على ما قاتلناهم إذن؟ احنا إنما قاتلناهم لإقامة الصلاة وللمحافظة على الصلاة، فإذا احنا ضيعنا مع أن صلاة مستحبة صلاة الليل، لكن أمير المؤمنين يريد أن يضرب لنا المثل الأعلى حتى نحافظ على الصلاة الواجبة. ومن يشابه أبه فما ظلم، هذا الحسين سلام الله عليه. في يوم العاشر من المحرم ما أمهله القوم، ليلة العاشر أرسل العباس وقال قل لهم حتى يمهلونا سواد هذه الليلة نصلي لربنا، أجابوه إلى ذلك. لكن في يوم العاشر اختلف الأمر. أبو الشعثاء الكندي وهو رجل كان من جيش عمر بن سعد، ولكن حصلت له الهداية على أثر الخطابات والكلمات التي قالها الحسين وأصحابه، وانتقل إلى معسكر الحسين مثل الحرياح وأشباهه، وصار في جند الحسين عليه السلام، وكان راميا شديد الرمي وصائب الرمي. التفت إلى السماء، أبا عبد الله قد حضر وقت الصلاة، أي يعرف وقتها، وأحب أن أفد على الله وعلى رسوله وقد صليت هذه الصلاة معك يا أبا عبد الله. فالتفت الحسين إلى السماء وقال صدقت، بلى هذا أول وقتها، فسل القوم أن يمهلونا حتى نصلي. راح قال لهم، قالوا له لا ماكو، نواصل القتال إلى أن نقتلكم وننهيكم بعدين نتفرغ إلى صلاتنا. الحسين عليه السلام لم يشأ حتى تأخير الصلاة عن أول وقتها، فبدأ يصلي، وجاء زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي ووقفا يصدان الرماح والسهام الواردة إلى الحسين عليه السلام. سعيد بن عبد الله الحنفي كان إذا جاء سهم قبل أن يصل إلى الحسين اعترض تارة بدرعه وأخرى ببدنه وثالثة بيده، لأن السهام كانت كثيرة فما يلحق على هذا أو ذاك، فوقف درعا للحسين ودريئة للحسين سلام الله عليه. وما أن انتهى الحسين من الصلاة إلا وسعيد بن عبد الله الحنفي يخر على الأرض من شدة النزع ويشير إلى الحسين أبا عبد الله أوفيت لك؟ قال بلى أنت أمامي في الجنة، بلغ رسول الله عني السلام وقل له نحن في الأثر. شوف إحساسه بالتقطير، ينزف دماء عشرات السهام والرماح، ولكن يسأل الحسين هل أنا وفيت لك يا أبا عبد الله أو لم أفي؟ يقول بلى لقد وفيت وكفيت، نصروك يا أبا عبد الله بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح، فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل المطاحي. وحدة الحسين، غربة الحسين، انفراد الحسين لم يتبين إلا بعد أن صرع الأصحاب والآل والأهل. لذلك وقف الحسين يلتفت يمينا وشمالا فلا يجد أحدا من أصحابه، رفع صوته: أما من ناصر ينصرنا، أما من معين يعيننا، لم يسمع جوابا، نادى يا أصحاب الصفا وفرسان الهيجا ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون، هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو انكم مشفوف القدر يا اصحابي، لو انكم احشمكم روحي توين، لو انكم تنهضون وتشوفوني، لو انكم وحيد وحايط العدوان يا آيان بي، لما رأيت سبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القيل بنيرة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.